الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في معنى اتحاد الأفق، هذا الذي جعله المشهور شرطا لثبوت الهلال. قال إذا رؤي الهلال في بلد فيثبت في أي بلد متحد معه بالأفق. طالبناهم بتعريف ما معنى، ما هو مرادكم من اتحاد الأفق. هذا لابد أن نمهد بهذا التعريف قبل أن نناقش المشهور في كلماته. وقلنا أن المتحصل من كلماتهم تعريفان، أحدهما الاتحاد بالأفق يعني الاشتراك في المطالع، الاشتراك في المشارق والمغارب، هذا هو الكلام المعروف الأكثر عندهم، وهذا ناقشنا أيضا. ثم انتقلنا إلى التعريف الثاني الذي قاله السيد صاحب العروة وتبعه بعض أساتذتنا، بأن البلدين المتحدين بالأفق هما البلدان المتلازمان بالرؤية، الذي إذا رؤية في أحدهما لزم منه الرؤية في الآخر. قلنا له هذا دور، لأنك تعرف البلدين المتحدين بالأفق بالملازمة بالرؤية. من هما المتلازمان بالرؤية؟ تقول هما المتحدان بالأفق، فهذا دور واضح. إذن هذا لا يصلح أن يكون تعريفا. في العروة موجود، في الرسالة العملية منهاج الصالحين موجود. لذلك نقلنا لكم من تقريراته، من كلماته في بحثه الشريف، إيضاحا لهذه الملازمة. لأن نتذكر أننا قلنا في حينئذ، هذا كلامه، يسأل ما هو المعيار في هذه الملازمة وفي أي مورد. ثم ذكر ثلاثة موارد ناقشناها. كان المورد الأول يمكن هو الذي يصلح أن يكون تعريفا لمعنى الاتحاد بالأفق، البلدان المتحدان بالأفق هم البلدان المتقاربان بخطوط الطول وخطوط العرض. وهذا ناقشنا من جملة المناقشات، أنه أحلتنا إلى أمر مبهم، ما هو حدود هذا التقارب؟ التقارب أمر نسبي، قد بلدين بلحاظ ما يعدان متقاربين وبلحاظ آخر لا يعدان متقاربين، كم يعني هذا مقدار التقارب؟ وضافا إلى أنه قلنا هذا الاتحاد بالأفق هو معنى غير ثابت على مدار السنة، كم من بلدين في فصل من الفصول متحدان يكون وفي فصل آخر لا يكون متحدا، حتى اللي عنده شوية معلومات يعني ويتابع أوقات الصلاة مثل هاي الكرة الأرضية، مرات خط اتحاد المطالع خلينا نقول المشارق والمغارب، مرات هيك شي يصير، فتلقى هذا البلد مثل اللي هو موسكو فرضا بالشمال يكون مع مسقط اللي هو في عمان، هيك شي يصير خط اتحاد اللي لهم مواقيت مشارق واحد، وفي موسم آخر يصير هيك شي يصير. فمثلا بغداد اللي تتقدم على مكة نصف ساعة تصير مقاربة لوقت مكة في أوقاته، ليش؟ لأن افتر خطا. فهذا إذن لا يوجد، هذا المعنى التي تتفضل به هذا لا يوجد على أرض الواقع. المورد الثاني الذي ذكره الملازمة نتذكر أيضا اللي مبتني على كبرى، أن ذا رؤية ببلد شرقي فيثبت في البلد الغربي، وهذا قلنا على إطلاقه ليس صحيحا. حينئذ هو لكي يتخلص من هذا الإشكال قال بشرط أن يكونا متقاربين بخط العرض. قلنا رجعنا إلى نفس المشكلة، ما هو معنى التقارب وما هو حد هذا التقارب؟ ولا يوجد تقارب خارجا إلا بمعنى ضيق. يمكن أقدر أضمن لك أن النجف والحلة بهلال واحد على مدار السنة، لكن نجف وبصرة ما أقدر أضمن لك، مرة يتفقان مرة لا يتفقان. تقبلون بهذا الحد الضيق للاتحاد في الأفق إذا كنتم ترون هذا هو التعريف؟ بغداد والبصرة ليلاحظ مخططات رؤية الهلال على مدار السنة، بغداد والموصل ما يتفقون، قد يتفقون وقد لا يتفقون، فما نستطيع إذن أن نجعل حد. تقبل أن يكون اشتراك بالهلال على هذا النطاق الضيق؟ حل نجف إيه نعم يثبت، نجف كربلاء نعم يثبت، نجف بصرة ما تقدر تضمن، ما ينطبق عليهم هذا التعريف. فهذا المورد الثاني أيضا ناقشنا. المورد الثالث قال كان شنو؟ أن بلدان زي واحد غرب الآخر، واحد للشرق واحد للغرب، لكن مكث الهلال كان طويلا، فمكث الهلال الطويل يلزم منه أن يكون مولودا وموجودا في أفق البلد السابق الشرقي. قال المورد الثالث للملازمة. قلنا ولم يعرف الملازمة، لاحظوا كان تعليقنا الأول عليها أنها ليست تعريفات، هذه تطبيقات، هذه موارد بغض النظر عن صحتها، هذه موارد لجريان الملازمة وليست تعريفا للملازمة. والمورد الثالث أيضا هذا ناقشناه، لأن طول مكث الهلال لا يعبر عن الملازمة بالرؤية. ذكرنا مثل أن هلالا يرى في استراليا مثلا ويصل إلى العراق، المفروض أن مكث يزيد كثيرا وعمره يزيد كثيرا، لا يرى في العراق ولا يرى في أوروبا التي بعد العراق بمدة. المكث الطويل لا يعبر عن إمكانية رؤية في البلد السابق، لأنه قد يكون عوامل كثيرة قلنا تدخل في رؤية الهلال، قد يكون في استراليا فوق الأفق بمقدار يرى، بينما استراليا تعلمون جنوب خط الاستواء، في البلاد الشمال خط الاستواء يكون ارتفاع الهلال عن مستوى الأفق أقل بكثير، فما يمكن رؤيته، صح عمره أكبر وصح هو أضخم ونوره أزيد، لكن ما يرى لأن ارتفاعه عن الأفق جدا ضئيل. هذا كله يختلف من فصل إلى فصل من السنة، فهذه كلها معايير ليست دقيقة، فضلا أن يصفها بالملازمة بالرؤية، لا توجد ملازمة بين كل هذه موارد. هذا كله مناقشة لتقديراته والتي طبعناها في هذا البحث أول مرة، صدر قبل 10 سنين 1429، لأن كانت سنة 429 اللي كان معنا بالبحث في ذيك الأيام، كانت نفس مشكلة هذا هلال شوال اللي الآن مرينا به خلال هذا الشهر المنقضي شوال، أيضا كانت نفس المشكلة ورؤية وإلى آخر، فعلى أثر حررنا هذا البحث وطبع في ذلك الزمان. بعد طباعة ذلك البحث صدرت كراسة لبعض أساتذتنا بعنوان أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها، ويبدو أنه حينئذ غير جملة من ما قاله في تقريرات بحثه اللي الآن قررناه، وأدخل بعض النكات العلمية الموجودة في ذلك البحث الذي طبع قبل ذلك، وقد تراجع في هذه الرسالة الآن قررنا لكم كلمات في بحث الشريف وبتواريخها اللي ذكرناها، فنجد في هذه الكراسة تراجعا عن الموردين الثاني والثالث. قال كراسة موجودة، وهذا الكلام في صفحة 36 و37، قال يبقى هنا شيء، هذا كلامه عما يتعلق بالمورد الثاني، قال يبقى هنا شيء وهو أنه كان يعتقد فيما مضى، وهذا الاعتقاد في كلماته كان موجودا، أنه إذا رؤي الهلال في مكان كشف ذلك عن إمكانية رؤيته في الأماكن الواقعة في غرب المكان الأول. هاي الكبرى اللي المشهور كان يقطع بها سيد الخوئي، يقطع بها بالأولوية القطعية، الشهيد الأول في الدروس، الشهيد الثاني في المسالك، الآخرون سيدنا الشهيد الصدر الثاني، بل هو هذا مبناه في مسألة رؤية الهلال اللي هو القول الثاني إن شاء الله حينما نناقش الأقوال في المسألة. كشف ذلك عن إمكانية رؤيتي في الأماكن الواقعة في غرب المكان الأول، وعلل بعض الفقهاء رضوان الله عليهم بأن القمر لا يرجع ولا يتوقف، هذا صحيح، ولكن ظهر لاحقا. قلنا النكتة العلمية اللي يعني واحدة من النكات العلمية في كون مرجع التقليد حيا عند مواكبة، لاحظ نفس سيد بعض أساتذتنا خلال 20 عاما في التسعينات كانت تلك التقريرات، كانت في التسعينات 1417 يعني سنة 96 كانت تلك التقريرات، والآن بعد 15 سنة 18 سنة شوف صار تحديث للمعلومات، تحديث لمسألة كان مقطوع بها عند السابقين، تغيرت جذريا. هذا إذن فتشاهد شوف يقول ولكن ظهر لاحقا أن هذا الكلام لا يتم على إطلاقه، وإنما في خصوص ما إذا كان المكانان متقاربين في خطوط العرض، لأن بخطوط الطول قلنا واحد غرب الآخر، أكو فرق بخطوط الطول، واحد غرب الآخر لكن خطوط العرض كل متقاربة، بأن لم يكن الاختلاف بينهما إلا بدرجة أو درجتين، صار تحديد للقرب. أو نحو ذلك حسب اختلاف الحالات، وذلك لأن الهلال إنما يزداد حجبا بازدياد عمره الشريف، طبعا عمر الهلال الشريف كلما اتجه غربا، صح يكبر الهلال ويزداد عمره ويطول مكثه ويزداد نوره، كله صح. فإذا رؤية في سيدني، حتى نفس المثال اللي ذكرنا نحن في تقريراتنا في كتابنا مجلد الرابع من فقه الخلاف، موجودة الطبعة الأولى من هذا البحث، فإذا رؤية في سيدني في استراليا وكان عمره عند غروب الشمس فيه 21 ساعة و36 دقيقة حتى يمكن قابل للرؤية، يكون عمره في طهران 27 ساعة، أزيد 6 ساعات و50 دقيقة، وفي النجف الأشرف 28 ساعة و19 دقيقة، وفي لندن غربا أكثر 30 ساعة و57 دقيقة وهكذا. ولكن هذا زيادة عمر الهلال وزيادة ضوئه كلما اتجهنا غربا لا يقتضي كونه قابلا للرؤية في جميع البلدان الواقعة في غرب سيدني كطهران والنجف ولندن بحسب الأمثلة، إذ لدرجة ارتفاع الهلال عن الأفق دخل تام في إمكانية الرؤية وعدمها، مو بس عمر الهلال، هذا واحد من العوامل. فقد يكون الهلال بعمر 20 ساعة اللي هو في استراليا في ارتفاع 8 درجات عن الأفق قابلا للرؤية، ولا يكون قابلا لها وهو عمر 30 ساعة في لندن لكونه في ارتفاع درجتين عن الأفق. لاحظ أن هذه كلها كانت أفكار ليست تامة، وقتها بالطبع الأولى موجود أيضا وحللناها لأنه مرتكز في الذهن أن الأرض تدور عمودية هكذا على محورها، والحالية تارة المائلة إتش تارة المائلة إتش، إذن تختلف بالفصول. فإذا مائلة إتش إذن راح يصير هذا الهلال جو الأفق ما يقدر يشوف مثلا، إذا هتش سواء كذا، كل عوامل دخيل. يقول ومع اختلاف الأمكنة في خطوط الأرض بمقدار معتد به تختلف في درجة ارتفاع الهلال عند غروب الشمس فيها، فلا يمكن استكشاف كون الهلال قابلا للرؤية في لندن إذا تمت رؤيته في النجف الأشرف، رغم أن لندن 3 ساعات معدل يعني غرب النجف، لكن ماكو ملازمة بالرؤية. هذا على المورد الثاني إذن اللي قال، لذلك هو كما معلق أقول هذا كلام صحيح، وهو أن مجرد وجود إلى الغرب وزيادة عمر الهلال هذا لا يوجب ملازمة بالرؤية أبدا، وهذا الحمد لله على منذ الطبعة قبل 10 سنوات ذكرنا ذلك. أقول هذا كلام صحيح، لكن دققت في كلامي الثغرة وين في هذا التحديد القرب بدرجة ودرجتين، ولا أعلم يقصد بالدرجة يعني خطوة خطين هاي، لكن اشتراطه الفرق بدرجة أو درجتين لتحقيق معنى القرب دعوة بلا دليل، من أين لك هذه التحديد؟ وتأتي عليه الإشكالات المتقدمة من دوران الأمر بين المحذورين ونحو ذلك. كان طبعا الإضافات اللي يمكن ما ألقيناها في الدروس السابقة، شنو دوران الأمر بين المحذورين؟ يعني أنت قد تريد تحتاط وتضيق دائرة الملازمة بالرؤية، افترضي دائرة الملازمة بالرؤية يعني المناطق المتحدة بالرؤية، هل قد سمك المنطقة لها يعني تشمل مثلا من النجف إلى اسطنبول شمالا، فأنت تريد تحتاط تقول درجة أو درجتين يعني حدك نجف موصل مثلا على أساس تقتصر على القدر المتيقن، لكن الأمر هنا يدور بين المحذورين، لأن إدخال بلد غير ملازم للرؤية في دائرة الملازمة محظور، كمحظور إخراج بلد ملازم بالرؤية عن هذه الملازمة. كلام إن شاء الله واضح. فأنت قد تحتاط وتضيق الدائرة، مرتكبت محظورا آخر وهو أخرجت بلادا ملازمة بالرؤية، والحكم الشرعي أن يثبت بها الهلال إذا رؤية في ذلك. فهو دوران أمر بين المحظورين ما به مجال لهذه التسامحات درجة أو درجتين، درجة أو درجتين حتى تقول أقتصر على القدر المتيقن، وانت أخرجت بلدانا ملازمة بالرؤية ويجب أن يثبت الهلال بها. فإخراج بلد ملازم للرؤية من الملازمة كما لو توسعت وأدخلت بلدانا غير ملازمة بالرؤية في دائرة الملازمة. فالمسألة غير قابلة إذن لهذه المسامحات حتى تقول درجة أو درجة دوران، الأمر بين المحظورين. إذن هذا هو الحل الذي قدمه، هذا لم يكن طبعا في تقريرات بحثه كما قررنا لكم، وإحنا كنا نكتب نصا ما يتحدث به، فلم تكن هذه الدرجة والدرجة دي. الظاهر أراد أن يحل الإشكال، لكن وقعنا في إشكال شنو الدليل على أن معنى القرب هو درجة ودرجة دي. دعوة بلا دليل، ورأينا أن القرب أصلا هو غير ثابت، بلدان تعد متقاربة في فصل ولا تعد متقاربة في فصل آخر، أقصد متلازمة يعني. إذن لاحظوا هذا رده على المورد الثاني اللي وحله بماذا؟ حله بأن ذكر أن القرب يعني درجة ودرجتين، وهو يعني نقض المورد الثاني وأضاف أيضا من في هذه الرسالة، قلنا صفحة 36 37، قال وأيضا كان يعتقد فيما مضى أنه إذا كان مكانان على خط طول واحد أن يتفقان في وقت طلوع الشمس وغروبها. نقول لحظة هنا في التعليق قبل ما تكمل كلامك، لاحظ تعريفه وتفسيره، إذا كان مكانان على خط طول واحد أن يتفقان في وقت طلوع الشمس وغروبها، هذه الملازمة ليست صحيحة. لا، أي ده تفسر، هذا التفسير ليس دقيق، بلدان على خط طول وعرض واحد لا يعني أنهما متفقان في المشارق والمغارب، فهذا التفسير ليس دقيق. تكون رؤية الهلال في أحدهما ملازمة لإمكانية رؤية الآخر. وقال عن المورد الثالث، نتذكر المورد الثالث، احنا عطيناكم خلاصة لما سبق حتى تستطيعون مواكبة المعلومات. مورد الثالث اللي كان عن المكث الطويل للهلال، هو طبعا ما أشار إلى أن هذا مورد ثاني وثالث لا، وسياق كلام ستقرأوه بالرسالة، لكن نحن بمقارنتنا مع تقريرات بحثه الشريف حددنا ذلك. قال وهكذا، أي وهكذا كان يعتقد إذا كان المكان الذي رؤي فيه الهلال في غرب مكان المكلف، ومكث الهلال فيه بعد الغروب بأزيد مما يختلف، مورد الثالث هنا، بأزيد مما يختلف به المكانان في طلوع الشمس وغروبها، كشف ذلك عن إمكانية رؤية الهلال في مكان المكلف أيضا، فإن لم ير فيه كان لمانع. لما أنت تسكن في النجف ثم رؤي في دمشق في بيروت وكان مكثه 40 دقيقة مثلا، زين أنت مقدار الفرق بينك وبين بيروت مثلا كذا دقيقة، فإذا هذا بالأربعين وبالعشرين دقيقة يرى، بالـ25 يرى، إذا لما كان الهلال موجودا في أفق النجف كان قابلا للرؤية، فلما ما رأيتموه هذا كان لمانع. هذا المورد الثالث، يقول وهكذا كان يعتقد إذا كان المكان الذي رؤية إلى آخره، ولكن ظهر لاحقا، لاحظ التغيرات عما كان في تقريرات بحثه الشريف. يريد نصل إلى كلمة قالها وهي طبعا غير متطابقة في نهاية كلامه، إيه سنشوف إن شاء الله. يقول ولكن ظهر لاحقا عدم تمامية ما ذكر، هذا المورد الثالث ليس صحيحا، إلا مع عدم اختلاف المكانين في خطوط العرض بمقدار معتد به. رجع إلى التضييق، قال كدرجة أو درجتين أو نحو ذلك حسب اختلاف الحالات، لما تقدم من أنه مع الاختلاف في خطوط العرض بمقدار معتد به تختلف درجة ارتفاع الهلال. صح، استراليا جنوب خط الاستواء، فلما يرى بها الهلال النجف غرب استراليا ولندن غرب استراليا، لكن مو معنى أنه يرى في هذه البلدان، لأن الهلال لا يكون فوق الأفق بمقدار قابل للرؤية. إذا لاحظوا هذا عدول وتراجع عن الموردين الثاني والثالث. هذا كله إذن في أسئلة حول رؤية المعجوبة يا صفحة 36 37. أقول هذا التصحيح في محله، أيضا هذا التصحيح المورد الثالث أيضا في محله، ونحن سبقناه بالاعتراض على هذه الموارد، ولكن يرجع الإشكال، يرد الإشكال على تحديد القرب بالدرجة والدرجتين. والنتيجة إذن بعد هذه المناقشات عدم وجود معنى يعتمد عليه في كلماتهم للبلدان المتحدة الأفق. فإذن هذا كل كلام المشهور واللي بنيت عليه هذه المواقف لا يرجع إلى معنى محصل، تريد معنى ترجع إليه، تركن إليه، تطمئن إليه في معنى هذا اتحاد الأفق والتقارب اللي تشترطونه، ما وجدنا معنى محصلا في ذلك اللي بنى عليه المشهور كلماتي. وهكذا طبعا كم من مورد حقيقة يبنى عليه بحث وكلمات كلها تطلق هذه الكلمة وكأنها مسلمات، لكن لما ترجع للتحقيق فيها لا، إلا في نطاق ضيق كما قلنا. نعم نجف حلة، أقدر أضمن لك ذولا متلازمين، نجف كربلاء، حلة بغداد مثلا، إلا في نطاق ضيق لا يلتزمون به عمليا. سمعنا بعض أساتذتنا في بيانه ماذا يقول، يقول لم يرى الهلال في العراق والأماكن القريبة منه. أنت هكذا تتسع في تعريف البلدان المتفقة بالأفق، والحال على تعريفكم هذا محافظات العراق ما متفقة بهذا الأفق ولا متحدة فضلا على الأماكن القريبة. فإذا وجدت ثمة حاجة لتعريف البلدان المتحدة الآفاق نقدم نحن هذا المعنى، فنقول أنها البلدان التي تشترك في درجة إمكانية الرؤية، وهي طبعا غير متعينة بشكل مطلق بشكل ثابت، يعني تتغير بحسب العوامل المؤثرة في الرؤية وتعرف بقوانين فيزيائية ورياضية وفلكية معقدة. وقد يكون بلد في أقصى الشرق متحدا بالأفق مع بلد في أقصى الغرب ولا يتحد مع بلد قريب منه. والخارطة، هاي الخرائط إن شاء الله مو صعبة تعلمون البرنامج، هاي خارطة رؤية الهلال في أوائل الشهور مثلا، هاي الخضراء البلاد اللي يرى الهلال بها بسهولة، لاحظ هذا الشكل مو شكلها عمودي كما يتصور المشهور حتى يقول اللي على خطه الواحد هذا بلد هناش قد في أقصى الشرق متفق معي به، وهذا السنق هاي المنطقة إيش قد صايرة غرب هاي النقطة، لكنها ليست في المنطقة الخضراء بين قوسين، ليست في المنطقة الخضراء هاي النقاط مثلا، واقع شمال الأرض، وشمال الأرض راح يكون الهلال بالنسبة إلها ناصي، يعني خلينا نقول ما مرتفع بالدرجة اليرى هذا، وهم مو ثابت هاي الحال. سامو المناطق المتحدة بالأفق تنتقل إلى شهر آخر، هاي خرائط رؤية الهلال لسنة كامل، لاحظ في هاي في هذا الشهر مش قد المنطقة، فقط غرب المحيط الهادي وغرب الولايات المتحدة وكلها هاي مثلا إما غير قابل أو بصعوبة أو حسب هاي، كل لون يعبر عن منطقة، وهكذا يتغير من شهر إلى شهر مثلا. فالمسألة لاحظ شكل رؤية الهلال، هاي المنطقة اللي يرى فيها الهلال بسهولة، لاحظ كل تصور مثلا على أنها بشكل صار عمودي، والحال لها مو بشكل عمودي، شكل بيضاوي. زين، لذا بعد أكثر من ذلك، وهذا كله في هاي رسالة عن الهلال ورؤيته، لذا سجلها الملاحظة، تراجع بعض أساتذتنا عن أي معيار ثابت لذلك. قالوا لا حسين ماكو معيار للبلدان المتحدة الأفق، شلون علي من نعتمد؟ قال شوفوا ذولا هي المعطيات الفلكية بالخرائط، شو تقول امشوا عليها، هذا في الرسالة هذه ما بقى عنده معيار ثابت لذلك، يعني كلها رأها منقوضة. ها، بفضل استفادتنا من حضوركم الشريف والبحث ومناقشتكم، فهذا كله احنا قبل 10 سنوات ذكرنا هذا الكلام ومطبوع بالمجلد الرابع من فقه الخلاف. إذن لذا تراجع بعض أساتذتنا عن أي معيار ثابت لذلك، هاي الموارد الثلاثة كلها ما يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها، وأوكل الأمر إلى المعطيات الفلكية لكل شهر بحسبه وفق ما يفيده أهل الخبرة. المعايير كلها لا يمكن الاعتماد عليه. قال هذه في هذه الرسالة صفحة 38، قال: وفي ضوء ما تقدم يتبين أن الطريقة الصحيحة لاستعلام كون الهلال قابلا للرؤية في بلد المكلف مع ثبوت رؤيته في بلد آخر ما هي؟ هل هذه المعيار التي ذكرها في بحثي الشريف؟ لا ولا واحد. قال: هي الاستعانة بالمعلومات الفلكية الدقيقة التي تحدد حجم الهلال وارتفاعه عن الأفق حين الغروب وبعده الزاوي عن الشمس في كل من البلدين. فإن كان في بلد المكلف بمواصفات أفضل أو مماثلة لما كان عليه، وكان الله في عون المكلف المسكين، من أين يعرف المكلف المسكين البعد الزاوي؟ وأين يعرف هذه الأمور الداخلة في رؤية الهلال؟ هو يعرف أن هل هي المواصفات أفضل أم ليست أفضل؟ لما رؤية باستراليا ما يدريني أن المواصفات في النجف أفضل من استراليا حتى أثبت رأسا أم لا؟ فإن كان في بلد المكلف بمواصفات أفضل أو مماثلة لما كان، وتذكرون في بحثنا السابق مع الحكم الحاكم يقولون مسألة الهلال مسألة واضحة للمكلفين ما يحتاج تدخل الحاكم الشرعي، وهذه المفروض وكل مكلف يعمل بتكليفه وكان الله في عون المكلف. فإن كان في بلد المكلف بمواصفات أفضل رؤية باستراليا وأنت في النجف وتعلم أن وضع الهلال عندك في النجف هو أفضل من الوضع في استراليا، فإذن ما يحتاج أن ترى الهلال، لكن خلنا لك أن تعرف أن المواصفات أفضل مع هذه التعقيدات. فإن كان في بلد المكلف بمواصفات أفضل أو مماثلة لما كان عليه في بلد الرؤية أمكن الإطمئنان بكونه قابلا للرؤية في بلد المكلف أيضا، وإلا فلا. ثم قال: هذا ما وسع له الوقت من القول في هذه المسألة، وتفصيله محرر في تقريرات سماحة السيد دام ظله في شرح كتاب الصوم من العروة الوثقى، والحمد لله رب العالمين. ونحن نقول أيضا الحمد لله رب العالمين، لكن هذا لم يكن موجودا في التقريرات، هذا كله كلام استوحدث في هذه الرسالة، ورأيتم الفرق بين ما في التقريرات وما في هذه الرسالة، هذا فيه تعديلات وفيه تراجعات وفيه إضافات لم تكن موجودة في تقريرات بحثي في العروة الوثقى اللي قررناها لكم. أقول: ظهر مما تقدم أن الرسالة احتوت على تغييرات وإضافات غير موجودة في تقريرات بعض سماحتي دام ظله الشريف، ونلفت هنا إلى أن هذه الثقة المطلقة بأقوال الفلكيين اللي جعلها بعد هي المعيار، كل هذه الموارد الثلاثة يبدو لا يمكن الركون إليها، واعتمد على هذه الثقة، إلى أن هذه الثقة المطلقة بأقوال الفلكيين أوجبت جريان سيرة مكتبه على تحكيم أقوال الفلكيين على القواعد الشرعية، والشاهد ما حصل في شهر شوال الحالي، اليوم واحد ذي القعدة بس لما كتبت هذه الكلمات كان شوال بعد موجودة، في شهر شوال الحالي من سنة 439، حيث أفادت شهادات بلي حيث أفادت شهادات كثيرة متطابقة وموثوقة برؤية الهلال في الأحساء والقطيف وغيرهما مساء الخميس 29 رمضان، وأفطر كبار معتمديه ووكلائه هناك الجمعة، لكنه أتم عدة شهر رمضان. لماذا؟ لأن التقويم يقول أنه يرى بصعوبة وفي حالة صفاء الجو، وهذه عنده عند المكتب طبعا تساوق عدم إمكان الرؤية. خلص التقييم يقول يرى بصعوبة. فهذه الشهادات كلها إذن واهمة، رغم كنت تعلمون أن كبار معتمدي أفطروا على الجمعة، لأن الشهادات كانت موثوقة ومتطابقة ولا يوجد مانع شرعا من العمل بها، فأفطروا الجمعة. فإذن لما يقول التقويم أن الهلال يرى بصعوبة وفي حالة صفاء الجو، هذه تساوق عنده عدم إمكان الرؤية، وعليه فلا يعبأ بتلك الشهادات مع أنها قابلة للتصديق، ولا مانع شرعي ولا علمي من الأخذ بها فتكون حجة. وأنقل لكم اعتراف محرر هذا التقويم، هاي نزيد من للقصيدة بيتا من الشعر، محرر هذا التقويم الصائغ الذي هو يذكر بدقة ولادة الهلال وتفاصيل إمكانية رؤيته، وهذا وجدناه في موسوعة عن الهلال بخمس مجلدات اسمها رؤية هلال، مطبوعة في إيران، بعضها بالفارسي بعضها بالعربي، فتصفحت مجلداتها على نحو السرعة، والله يرزق بهالقراءة السريعة يرزق ما هو المطلوب، فرزقني ما هو المطلوب، وهو اعتراف صاحب التقويم أنه هل هذه معلوماتك دقيقة بحيث لو وردتنا شهادات على خلاف معلوماتك ماذا تقول؟ لقينا هذا في المجلد الثاني منه، هاي موسوعة رؤية هلال، مجلد الثاني صفحة 1243-1244، وناقلها عن تقويم الصائغ لسنة 1419 صفحة 44-45. نقرأ لكم إن شاء الله الكتاب حتى لا تتعبون بتدوين الكلمات، موجودة. يقول: ولما كان الهلال القابل للرؤية يعتمد على مجموعة متغيرات، منها البعد الزاوي والمكث بعد غروب الشمس وارتفاع الهلال، وكذلك لمكان القمر من المدار حول الأرض، ولعرض القمر أثر مهم في الرؤية، هذا كله شوف عوامل، كما وأن لحالة الجو وحدة البصر والخبرة بالمنزل أثرها الكبير في إمكانية الرؤية، ولذلك قد يرى الهلال في ظروف وقد لا يرى في ظروف أخرى. وقد رأينا في سنوات أن هلالا قد ثبت شرعا مع انعدام أهم شروط الرؤية، وفق كلامنا كفلكيين، لكن يقول يرى ويثبت شرعا، كما أن هلالا استجمع كل الشروط من الناحية النظرية ولكنه صعب على الرؤية إلى درجة أنه لم يره. فالحال كان صارت، نحن وفق حسابات نقول لا يمكن أن يرى، وإذا تشوف الرؤية بشكل المعتاد به، كما أن هلالا نقول يرى وفق الحسابات النظرية ولا أحد يستطيع من رؤيته، مع أن مكثه كان حوالي 28 دقيقة حسب حساباته. يقول: أما هلال شهر شوال لعام 1413 فإن ظروفه لم تكن تعطي للحاسب الاطمئنان، بل على العكس كانت تدعو إلى الشك بإمكانية الرؤية، ولكن المفاجأة كانت أن هذا الهلال رؤية من قبل كثيرين إلى درجة وصلت حد الشياع. يقول: وحساباتنا، وهو أدق التقويم، التقويم الصائغ وماخذ يعني الأبعاد الدينية فيها، ليست بعض التقويم ناظر الأبعاد العلمية، لا هو رجل متفقه موجود. يقول: ولكن المفاجأة رغم حساباتنا النظرية تقول بعدم إمكان كانت، فكيف نجعل هذا قيما؟ هذه المعلومات كيف نجعل قيما على القواعد الشرعية؟ عشرات الشهادات بالرؤية وكلها موثوقة ومتطابقة ولدى كبار العلماء والوكلاء المعتمدين والثقات، نردها لأن التقويم يقول شيئا، وهذا اعتراف صاحب التقويم، هذا اعتراف. ولكن المفاجأة كانت أن هذا الهلال رؤية من قبل كثيرين إلى درجة وصلت حد الشياع، لذلك فإن التقويم وهو مبني كلامه، ما زلت أنقل من المصدر، لذلك فإن التقويم وهو مبني، طبعا هذا تبحثوا إن شاء الله تبحثوا من جهدكم الخاص، النتائج العلمية وأثرها في حصول الاطمئنان وترتيب الأثر الشرعي على هذا، يبتدي في مجالات عديدة. مثلا افترض مال الدي ان اي كمسألة الآن جديدة، لو الدي ان اي قال أن هذا الابن لا ينتسب إلى هذا الابن، هذا كافي لنفيه شرعا؟ مثلا لو لا ينتفي الابن شرعا إلا بالملاعنة مثلا، فلو تلاعن افترض والدي ان اي يقول لا هذا مطابق له، فهل هذه النتائج العلمية حاكمة على القواعد الشرعية أم لا؟ أم أن المسألة فيها تفصيل؟ مثلا هذا بحث من يعني المباحث كل إن شاء الله نهتم بها. فهذه منها، هل هذه النتائج العلمية بهذه الدرجة بحيث عشرات الشهادات نرميها لأن التقويم الفلكي يقول أنه يرى بصعوبة وفي حالة صفاء الجو، وهي تعني أنه ما يمكن رؤيته لأن الجو ما يصير صافي، رغم الأخوة بالأحزاب والقطيف طلعوا قالوا خرجنا مسافة حول 200 كيلومتر للصحراء يعني عن المدينة، وأجواء المدينة ربما خاف يقال تلوث بها أو غبار أو كذا، لا يقول خرجنا حول 200 كيلومتر في عمق الصحراء من أجل تحصيل صفاء الجو. والنتيجة ردت هذه الشهادات كلها أو اتهمت بالوهم. يقول لذلك فإن التقويم وهو مبني على الحسابات النظرية والمستندة إلى الضوابط الفلكية ما هو إلا مرشد لبدايات الشهور وليس حجة للثبوت، فإذا طابق الواقع فبها ونعمت، كلام متشرع، وإلا ما طابق الواقع فإن ثبوت الهلال مرهون بالظروف، وكان أول الشهر حسب ما يقرره الشرع الشريف. يضيف الصائغ أيضا نفسه يقول لاحظ المراقبون للهلال بالتتبع ما يلي كأمثلة فقط، يقول هو يقول ألف مثال الأول، يقول إن هلال شهر شوال لعام 1415، هذا كل ورد وين؟ في تقويم صقلي سنة 419 قبل 20 سنة، هذا المصدر ينقل عنه. يقول إن هلال شهر شوال لعام 1415 كان يمكث في بلدان المنطقة وقتا قصيرا بحسب حسابات في الكويت مثلا، هو الرجل مهندس مقيم في الكويت محمد علي الصهر دامت تأييداته، قال في الكويت مثلا كان مكثه أقل من 10 دقائق، وكان ارتفاعه أقل من درجتين، لا يمكن أن يرى الهلال بهذه الظروف، وبعده الزاوي حوالي 4.41، وهو لا يعطي فرصة لتخلق النور الكافي للرؤية، وكان هناك قطع لدى الفلكيين بعدم إمكانية الرؤية، ومع ذلك فإن هذا الهلال ثبت بالرؤية الشرعية ومن قبل جمع كبير وفي عدة بلدان إسلامية ومنها الكويت. هو قلنا الرجل مقيم في الكويت، أين المعطيات التي ذكر؟ هذا المثال الأول يسجله على نفسه صاحب تقويم الصائغ. باء، وهذه ليست الحالة الفريدة، فقد ثبت في بيروت في إحدى السنوات ولم يكن قد ولد عند غروب الشمس، إذ أن مولده حسابيا كان بعد غروب الشمس ذلك اليوم، ولكن كثرة الشهود أدت إلى قناعة بوجوده. وهذه الظاهرة وإن كانت تحدث في لبنان بقلة نسبيا شمال صاير، فإنها تحدث في الخليج أمام لجان الرؤية وبكثرة كما حدث في هلال رمضان لهذا العام 1418. وقد علق الدكتور عبد الكريم غزلون من الجزائر في بحثه المقدم إلى ندوة الأهلة والمواقيت بقوله، لأنه وسال متعارف لدى هذه الحسابات، ليش يقول لك هذا يرى هذا ما يرى؟ عندهم معطيات اللي بيها يرى الهلال، واحدة منها أن يكون ارتفاع عن الأفق 8 درجات. هذا الرجل متخصص يقول أن تحديد البعد الزاوي، بعد الزاوي ليس ارتفاع عن الأفق، 8 درجات اللي هو يعتمدوك معطيات لإمكانية رؤية الهلال. قال هو افتراض ما زال يقبل الاجتهاد لأنه لم يقم على تجارب رصدية كافية. ويقوم الفلكيون حاليا بإعادة دراسة ذلك. وكلمات أخرى طبعا لعلماء آخرين هذا كله أخذناه بما يعني نحتاجه في البحث حتى لا نقدس خنقول أو لا ننبهر. نتائج العلمية مساعدة لنا مفيدة لنا ضمن المعطيات التي نراجعها، لكن نحكمها على القواعد الشرعية التي قالت إذا شهد عادلان ولم يكن هناك مانع حكمي ولا حقيقي في قبولهما فنقبلهم. شهادات متطابقة موثوقة تقول ذلك، وهذه اعترافات محرري هذه اعترافات. أيضا توجد ملاحظة فلكية أخرى بعد، لا نريد أن نتعبكم لأن محل الحاجة إن شاء الله صار واضحا، ثم ننتقل إلى بيان الأقوال في المسألة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على